الرحمن الرحيم.
من الدين فلا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المنافقين. وهذه السورة هي السورة الثالثة والستون حتى تفسير سور القرآن الكريم. فإذا تفسيرها السورة الثالثة والستون فإذا تنتهي نذكر ما قال الله العلماء وهو من الملح وليس من الأدلة الأدلية المحققة أو المستند إلى دليل. قال بعضهم لما كانت سورة المنافقين رأس 63 سورة أشير فيها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إلى جاء أجلها فإنه صلى الله عليه وسلم مات على رأس 63 سنة. وعقبها بسورة التغابن ليظهر التغابن في فقده صلى الله عليه وسلم. وأورب السيوطي هذا القول في الإتقان غير معزول كدليل على أنه ما من شيء إلا ويمكن استخراجه من القرآن الكريم. وتسمى سورة المنافقون وهي سورة المدنية بالإجماع طبعا لأنه لم يكن هناك نفاق في مكة وإنما النفاق نشأ في المدينة وعدد آياتها 11 آية. أما وظيفتها فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرم بها المؤمنين وبسورة المنافقين يشجع بها المنافقين لأن طبعا المنافقون كانوا يحضرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة أو في صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرم بها المؤمنين وبسورة المنافقين يشجع بها المنافقين. ورواه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي إسناده حسن وفيه وبسورة المنافقين يقرع بها المنافقين. أما السبب لها فما وقع من عبد الله الجهني في غزوة بني المطلق في شعبان سنة 6 من الهجرة كما سيبين إن شاء الله تعالى. نشير بشارع عجراء إلى القراءات التي وردت في هذه السورة. فقول تبارك وتعالى اتخذوا أين لهم جنة اتخذوا أين لهم جنة فهذه قراءة الجنون بفتح الهمزة أي لم جمعوا يمين. وقرأ الحسن بكسرها اتخذوا أين لهم جنة منظر آمن. وقول تعالى فاتوبع على قلوبهم قرأ الجمهور نبيا المسؤول وقرأ زيد بن علي فطبع على قلوبهم ويكون تسمع لقولهم الجمهور تسمع قراءة الجمهور تسمع بتاء الخطاب. أما عكرمة وعطية العرفي فقرأها وإن يكون يسمع لقولهم نبيا المسؤول. كذلك قوله تعالى كأنه كتب مسندة الجمهور قرأها كتب بغمتين وقرأت أيضا خشب مسلمة وخاتب مسلمة لو رؤية سدد القراء إلا نافعا فقد قرأها لو رؤية. قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم سواء عليهم أستغفرت لهم. وهذه الهمزة هي همزة التسريع همزة التسريع التي أصلها همزة الاستفهام وصرحت ألف الغصر وهذه قراءة الجمهور سواء عليهم أستغفرت لهم أستغفرت لهم هذه همزة التسريع التي أصلها همزة الاستفهام وصرح ألف الغصر هذه قراءة الجمهور. فقرأ أبو جعفر بنزله على الهمزة على أنها همزة كان فقرأ بإيه أستغفرت لهم يقولون لئن أخرجنا إلى المدينة ليضربن الأعز منها الأذل. هذه قراءة أبي ذؤيب. ليضربن الأعز منها الأذل. وقرأ الحسن وآل ذؤيب لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل. ما أرى الأعز هنا على هذه القراءة مفعول مفعول به. لنخرجن الأعز منها الأذل. لنخرجن الأعز منها الأذل. حال لنخرجن الأعز منها الأعز مقيمه منها حالة تعويه غليلة. لنخرجن الأعز منها الأذل. فمفعول العز الأولى مفعول والأذل حال. وهذه رأسها وأكيلا فأصدق وأكل هنا قولته وقرئ وأكيلا وقرئ وأكيلا. والله خبير بما تعملون. قراءة العامة بالتاء عن الخطأ. طبعا العامة هي بالتاء بالتاء عامة القراء وليس عامة الناس عامة القراء. فتعملون بالتاء عن الخطأ. وقرأ أبو بكر عن عاصم والسلمي بالياء. والله خبير بما يعملون يعني الذين ماتوا على أساس ما خلق عن من مات وقال هذه المقال. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نشهد إنك لرسول الله. عبر عن الحلف بالشهادة. عبر عن الحلف بالشهادة. قالوا نجمع مع أن جزء من سياق الآية خاصة قوله اتخذوا أيمانهم جلا. واضح؟ يفهم منها أن الشهادة المقصود بها هم إيه؟ الحلف. الحلف وأيضا موجود إيه؟ المال. نشهدوا إنك لرسول الله. فعبر عن الحلف بالشهادة. وكل واحد من الحلف والشهادة إثبات لأمر مغير. فقال قيس بن جريح وأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي. فقول أشهد يعني أحب. هذا شهيد شهيد. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني والله يشهد أن المنافقين كاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله. وفي ادعائهم فيه موافقة قلوبهم ألسنتهم. لأن المدعون في قولهم نشهد إنك لرسول الله يعني أننا نشهد بذلك أن قلوبنا تواطي ألسنتنا. هذا هو المقصود. والله كذبهم فكذبهم في ذلك فقال والله يعلم إنك لرسول الله وكفى بذلك شهيدا. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني في زعمهم موافقة ألسنتهم لما في قلوبهم لأنهم أضمروا غير ما أظهروا. اتخذوا أيمانهم جنة. اتخذوا أيمانهم أي حالفهم حالفهم الكاذب جنة. أي اتخذوا أيمانهم يعني شهادتهم هذه. فإنها تجري مجرى الحلف في التوكيد. اتخذوا أيمانهم جنة يعني جنة يستفيدون بها ويلبون بها عن أنفسهم. كما قال الشاعر ومن كسب الى الاسلام الا لقول دمائهم الا تسالى. ومن كسب الى الاسلام الا لقول دمائهم الا تسالى. يعني يتكلمون الشهادتين واظهار الاسلام عباره عن جنه حتى يحموا انفسهم ان يطبق عليهم حكم الله على المكذبين لانهم في الباطل مكذبون. لكن يحميهم ظاهرهم الذي يستثمرون ويستمدون خلقهم. ومن كسبوا الى الاسلام الا لقول دمائهم أنها تسالى. فقال أعسى همام إذا أنت لم تجعل لعرضك جنة من المال سار القوم كل مكير. فجنة يعني لقاية يستثمرون بها ويجبون بها عن أنفسهم. الحديث والقوم وَلْتَرُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. وجنه كما ذكرنا معناها وقايه من القتل ومن الشر. يقول بعض العلماء قول تعالى اتخذوا ايمانهم جنه، فاتخاذها جنه عباره عن اعجابهم وتهيئتهم لها الى وقت الحاجه، يعني مثل الانسان الذي يتخذ قرص في القتال الجزء الذي يختلف خلفه، فهو بيتركه في البيت، فاذا جاء وقت القتال اذا كنا محتاجه اخرجه واعده حتى يستحيا به الطعنان. فكذلك هؤلاء اليمين اليمين وكثره الحلف هذه من ديدنهم ومن فقرتهم، وهم يستحيلونها زي ايه انسان يتخذ اله او عده بضاعه من مكان، كلما احتاج اليها يلجا اليها. فديد المنافقين الاستجمام بالايمان الكاذبه، اتخذوا ايمانهم جنه، اتخاذها جنه عباره عن اعجابهم وتهيئتهم لها الى وقت الحاجه، ليحلفوا بها ويتخلصوا بها عن المؤاخره لا عن استعمالها بالفعل، فان ذلك متاكد عن المؤاخره المسبوقه بوقوع الجنايه. واتخاذ الجنه لا بد ان يكون قبل المؤاخره، واضح؟ اتخاذ الجنه يكون قبل المؤاخره، يعني اعداد كما في الكتاب بالضبط، هل يحصل صعب الضرب احيانا ثم بعد ذلك يعني يعد الانسان جنه وتركا؟ لا، هو اولا بيعد يهمل القرب او الجنه حتى او المجن حتى يتسع به الطعام. فكذلك لما انظر الى التصوير الروح اتخذ ايمانهم جنه، يعني هم لم ابتداء حضروها وعدوها او جهزوها، او ان الحلف هذا شيء مجسر يعني تركوه في مكان معين، وأولهم أعد اليمين قبل أن يقع منهم هذا الابتلاء. اتخذوا أيمانهم جنة يعني أعدوها وهيئوها لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا عن المؤاخذة لا عن استعمالها بالفعل، إن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية. واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سببها أيضا، كما يكشف عنه الله في قوله فصدوا، اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا من اراد الاسلام او الانفاق كما وكى عنه. ولا ريب في ان هذا الصد متقدم على حالتهم، اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله، واضح؟ فهم اعدوا الايمان، واضح؟ ثم صدوا عن سبيل الله، ثم بعد ذلك استعملوا الايمان والخلف جله تحميه من المعاقبه ومن المؤاخذه على ما فعلوه، واضح؟ وقرأ الحسن اتخذوا ايمانهم اي الذي اظهروه على السنتهم. فاتخاذه جله عباره عن استعماله بالفعل، اتخذوا ايمانهم جله، ايمانهم جله يعني لان الايمان الظاهر الذي يريدونه وقاية دون دمائهم وأموالهم، فمعنى قوله تعالى فصدوا يعني تستمروا على ما كانوا عليه من الصدور والإعراض عن سبيل تعالى. هذا على قراءة إيه؟ على قراءة إيمانهم. أما اتخذوا أيمانهم جنة فهم يعدون الإيمان أولا ثم يصدون عن سبيل الله، ثم بعد ذلك يحلفون حتى يتوقعوا العقوبة على الصد عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اي دينه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته التي شرعها لخلقه. انهم ساء ما كانوا يعملون اي في اتخاذهم ايمانهم جنه وصدهم وغير ذلك من اعمالهم، انهم ساء ما كانوا يعملون. واتخاذ الحلف جنه هو جيدا المنافقين، ولهذا الايات القران كثيره في هذا الموضع، اما المنافقين كما قال تعالى يحلفون بالله لكن يصدوا عنه، يحلفون ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم ولكن ما هم قوم يفرقون شرعا، كانوا يستدلون بالايمان الكاذب. وهذا ليس المنافقين في كل عصر، انهم يحتمون وراء اظهار الاسلام وهم في الحقيقه يطعنون الاسلام في قلبه، لكن ما الذي يحتمون خلقه اظهار الاسلام. وفي الاثنين استغل ابو حنيفه بالآية على أن أشهد لله يمين، أشهد لله يمين، وإن لم ينوي معه هذا مثل أي حليم، وإن لم ينوي معه يمين، إذا قال أشهد لله فيتحمل معاملة اليمين عند أبي حليم، لأنه تعالى أكبر عالم من المنافقين أنهم قالوا سنة الله إيمان أيمان، إذا جاءت المسؤول قالوا نشهد إنك رسول الله، ثم قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، فمقصود بإيمانهم إيه؟ قولهم نشهد، فمن قال أشهد لله أبو حنيفة عنده هذه صيغة يمين حتى لو لم ينوي بها اليمين. قال الناصر وليس فيما ذكره دليل، ليس في ما ذكره من الدليل هنا دليل على قولها يمين، فإن قوله فإن قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة نشهد أشهد لله أقسم فيها أنها كانت تسمى يمينا، وليس الخلاف في هل هي تسمى يمينا أم لا تسمى يمينا، إلا الخلاف هل يكون يمينا منعقدة يلزم بالحلف فيها كفارة أم لا، وليس كل ما يسمى حلفا أو قسما يوجب حكما، ألا ترى أنه لو قال أحلف ولم يقل بالناس ولا بغيره فهو من محامي الخلاف في وجوب الكفارة به، وإن كان حلفا لغة باتفاق لأنه كان مستقل من الحلف، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا يعني نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل المسلمون، ذلك بأنهم آمنوا فعلوا كما يفعل المسلمون المسلم بالشهادتين، ثم كفروا أي ظهر كفرهم، ذلك بأنهم آمنوا يعني فظهر، ثم كفروا أي ظهر كفرهم بما نطقوا به من قولهم في قصة سبب النزول، لئن كان محمد صلى الله عليه وسلم ما يقوله حقا فنحن شر من الحديث، فهم آمنوا في الظاهر كما يفعل المشترك معهم في الظاهر، لكن بعد ذلك كفروا حينما أظهروا ما في قلوبهم إن يذكرهم من الكفر في قولهم لئن كان محمد ما يقوله حقا فنحن شر من الحديث، وقولهم أيضا أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قلوب كسرى وقيصر هيهات، فهذا يمكن أن ننطق به مؤمن، أو قولوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا أي نقصوا بالإيمان عند المؤمنين وبالكفر عند شياطينهم، أو ذلك بأنهم آمنوا إيمانا حقيقيا ظاهرا وباطنا ثم كفروا يعني ارتدوا بعد الإيمان، فهذه كلها أقوال، قول أول ذلك لأنهم آمنوا هذا كالمسلمين ثم كفروا ظهر كفرهم الذي كذب ظاهرهم وكشف عما في باطنهم حينما قالوا هذه العبارات، قول ثاني ذلك لأنهم آمنوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم كفروا بقولهم إلا معكم إننا نحن مسلمون، أو ذلك لأنهم آمنوا ظاهرا وباطنا ثم كفروا أي ارتدوا، ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون، ذلك أي ما نعي عليهم من مسائلهم لأنهم أي بسبب أنهم آمنوا ظاهرا ثم كفروا أي سرا فطبع على قلوبهم أي ختم عليها بما مرضوا عليه من التلذذ والتذبذب ورسوخ الهيئات المنكرة فحجبوا عن الحق فهم لا يفقهون، أي حقية الإيمان وحكمة الرسالة والدين، يقول تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي لتناسب أجسامهم وحسن مناظرهم وروائهم، فإن يقولوا تسمع لقولهم لمين كلامهم بما يذهبون فيه، أنهم يتكلمون كلاما فصيحا بليغا، طبعا المواثقون في جميعا قد أخذت منه عايزين يلتحقوا بمراكز النحو الرمية، يقول تعالى وهم يقولوا تسمع لقولهم أي لمين كلامهم بما يذهبون فيه، كأنهم كتب مكلمة أي في الخلو عن الفائدة، لأن الكتب إنما تكون مثل هذا إذا لم تكن في هلال أو دعامة لسيد الآخر. قال الفتاني روي عن بعض الفتناء أنه رأى غلاما حسنا وجهه فاستنصحه لرميه ذكاءه أو فتنته، يعني جعله يتكلم حتى ينظر حزب الذكاء وفتنته هل يوافق حكم المغر هذا حكم المخبر الجوهر. فما وجد عنده معنى وجده عاليا جاهلا، فقال ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن، يعني كأنه أراد أن يكون تمثال سمع تمثال سمع، فقد يكون منظره من الخارج حسن جميلا لكن إذا خبرته ما وجدت في بلده. فلذلك قال بعدما خبره وما رأى عنده شيئا قال ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن. وهذا معنى قوله تعالى كأنهم كتب مسنده، أي أجرام أجسام خالية عن الأرواح لا نفع فيها ولا ثمر، كالأحساب المسندة إلى الجدران عند البتان وزوال الروح النامية عنها، فهي في زوال استعداد الحياة الحديثية والروح الإنسانية بما سابتها. قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع بقولهم كأنهم كتب مسنّدة. كتبين بالكتب الواحد كتب الكتب لوجود أفهامهم وقرار قلوبهم من الإيمان، ولم يكن حتى جعلها مسنّدة إلى الحائط، يعني يقول الكتب هؤلاء معنهم آدم يوم فيه أرواح ودم وكذا وكذا، لكن تبقون بأنهم به فالتمثال حسب المظهر وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. تعرف تعجبك إيه؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لأن خاص بالصلاة قرأت إيه وإذا رأيتهم تعجبك وإنك حقها ليه بقى؟ أحسنت بذلك المقال، لأن إذا هنا تذكر لا تعلم إذا وليس ولولا هذه الغرفة غير جادرة، هذا الذي غرفة أن تتمنى إليه إن إذا استعملتها في الصرف هي يكون لها فعل صرف وغير صرف، لكن هل تجد أن تتمنى فعل صرف وغير صرف؟ لا، غير عاملة لا تعمل، فلذلك لا تأخذ إيه وإذا رأيتهم تعجبك، لكن إذا كنت إن رأيتهم تعجبك لنكون هذا الجد، لكن إذا غير عاملة فذلك الإنسان كما هو مرفوع بالضم، وإذا رأيتهم تعجبك بضم الباء أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم كتب مسنّدة، فأولا كتبهم بالكتب، الكتب الذي لا روح فيه، كتب الجاهل الناس لا روح فيه لا فهم لا إيمان في الكتب طبعا لا تصلوا، ولم يكفي بأن وصفهم بأنهم كتب كتب حتى جعلها مسندة إلى الحائط، كتب المنصور على الحائط الذي لا ينتفع به، كتب مرسوم بمعنى مسندة، فلم يكفي حتى جعلها مسندة كتب الحائط لا ينتفع بها، لأن هذه الكتب لو كانت في صح ينتفع بها أو في مكان آخر ينتفع بها، أما إذا كانت غير منتفع بها فإنها تكون مهملة مهملة مسندة إلى الحيطان أو ملقاة على الأرض، أو تجيه بالخطب التي هي الأصنام وقد أسندت إلى الحيطان، فإنهم أصنام مسندة إلى الحيطان، وذكر ممن كان ذا بهاء وفصاحة عبد الله بن أليس والزد بن قيس ومعتب بن قيس، قال الشاعر في مثل هؤلاء من المتفقين غير منفرح عليهم هذا الوقت، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم كتب مثل يقول الشاعر في أمثالهم لا تخفى عنك اللحى ولا الصور، لا تخفى عنك اللحى ولا الصور تسعى كارما ترى بقر. تراهم كالسحاب منتثرا وليس فيها لطالب بطر، في سدر التروي منهم كبه له رواء قال له تمر لا تخدعنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقري تراه كالسحاب منتشرة سحاب منتشر وليس فيها لطالب مطر سحاب عقيم ليس فيه مطر ولا كاين في شجر الطري منهم سبح وهو صدر طويل لكن لا يثبت في شجر الطري منهم سبح له رواح بهاء ومنظر وما له ثمر قول تعالى وإذا رأيتهم تعجبك ألسانهم فالانتباع بالمظهر وبالشكل وبالجسد وكذا هذا مما لا يوجد من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وألسانكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم هنا وإذا قيلوا فاسمع لقولهم إنما يقول كلاما لينا فيه هدى هنا وفيه كذا وكذا وقد يكون يعني صحيحا وكذا وكذا ويكون تسمع لقولهم كأنهم كتب مسندة جعلها أولا حسنا وليس حسب كتب مهمل مرسوم على الحائط أن مهمل ما يستخدم في سقف ولا في غيره كأنهم كتب مسندة أي في الخلوص عن الكائنة لأن الكتب إنما تكون مسندة إذا لم تكن في بناء أو إعانة لشيء آخر يحسبون كل صيحة عليهم يعني هذا لمدلهم هذه كلها من صفات الموقفين يحسبون كل صيحة عليهم قال ابن جرير أي يحسب هؤلاء المنافقون من خبثهم وسوء ظنهم وقلة يقينهم كل صيحة عليهم لأنهم على وجل أن ينزل الله فيهم أمرا يهتك به أسرارهم ويفضحهم ويبيح للمؤمنين قتلهم وسبي غراريهم وأخذ أموالهم فهم من خوفهم من ذلك كلما نزل فيهم من الله وحي على رسوله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه نزل بهلاكهم وعصبهم وقال الخاتمي لأن الشجاعة إنما تكون من اليقين من نور الفطرة وصفاء القلب وهم منغمسون في ظلمات صفات النفوس محتجبون بالمجاز والسهرات أهل الكسب والإرتياء فلذلك غلبهم الجبن والخوار فيقول الله عز وجل يحسبون كل صيحة عليهم فهذا مبالغة في وصفهم بالجبن مبالغة في وصفهم بالجبن والخوف والهلع تختبئها كل صيحة عليهم يقول السبب ولو أنها أسطورة لحت السهاء مسومة تدعو عبيدا وأجنبا يعني من صارت قصورة لحكتها من جزك خيلا تدعو هاتين قبيلتين يحصلون كل صيحة عليه أي نصف معروف يحصلون هم به المقصودون به ويقول السؤال في نفس هذا المعنى ولو أنها قصورة لحكتها تدعو قصورة بس أو قصورة مرة في الأنادي لحكتها مسومة يتخيل هذه صوت الخيول تدعو عبيدا وأجنبا تدعو قبيلة عبيد وقبيلة أجنب كيجات لتتالي وقال الشاعر ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تشر عليهم ورجالا ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تشر عليهم ورجالا وقال المتغفي وضاقت الأرض حتى رم هاربهم إذا رأى غير كيل رمه رجلا ده بيشوف حاجة لا ده لما شاف حاجة ها يقول ده رجل جاي يهاجمني ها وراق الأرض حتى رم هاربهم إذا رأى غير شيء رمه رجلا وقال الشاعر يربعه السرار بكل أرض مخافة أن يكون به السرار يحسبون كل صيحة عليهم هم العظيم تحفظهم هم العظيم أحررهم هذا الأسلوب أيوه تخصيص حصر هم العظيم حصر بالإنسان أو خبر هم العظيم أحررهم ما يفتح الإنسان لا يدرس الطب ولا تفسير ولا حديث ولا أي شيء له علاقة بنوم الشر بدون إتقان اللغة العربية ما يفتح واضح هذا الامر غني بالفرع يعني امور بسيطه جدا قواعد البلاغه والنحو هذه الاشياء لا ينبغي ان نتمادى في اهمال هذه الصوره لابد ان تزيد حلا هذا الامر سهل في طلب العلم وهناك كتب كثيره ومحققه فيها فالنحو يهتم به والبلاغه لانه لا يفهم الشرع الا بذلك ويسمح لطالب العلم ان يعني يكون مخطرا في هذا الامر المهم لان في هذه الحاله لم يستطيع فهمه لعلم نصوص القران ونصوص يعني السنه هم كثير عرض الله يقول ان يكون تسمع لقوله كان الصحابه والبلغاء يكون كلاما ايما وكذا وكذا فاللهم صل هم العدو تحذرهم هم العدو كان ما هناك عدو سوى هؤلاء لانهم اخطا الاعداء كما قال تعالى واعد لهم افتحات من قوه ولرباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم هم العدو تحذرهم فهم العدو تحذرهم قاتلهم الله ان لا يوسفون اي كيف يصرفون عن الحق مع وضوح مناله وقاتل بمعنى لعن وطرد وهو دعاء او خبر ان انه دعاء عليهم وان انه خبر ان الله سبحانه وتعالى بالتعليم قاتلهم واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله اي هلموا الى التوبه والانابه مما خرط منكم وذاع من اتاعيبكم ضد المؤمنين واذا قيل لهم تعالوا يستغفر الذي رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيناهم يصدون وهم مستكبرون قيل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم قيل يعني يستفدكم من النفاق لأن التوبة في الحق يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسها حرقوها وهزوها استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسر الفارس بتسجيل الواو من لو قرات القراء على وجه الكبر عنهم انهم كرروا هز رؤوسهم وتحريكها واكثروا من ايه لو يعني التسجيل يؤتي معنى اكرار الفعل لو رؤوسهم هكذا او يعني ايه اتاحوا وشغال ذلك اعرابا واستهزاء باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم اما نافع فقد قراها بتخفيف الواو لووا رؤوسهم على وجه انهم فعلوا ذلك مره واحده لووا رؤوسهم ورايتهم يصدون يعني يعرضون عما يدعون اليه وهم مستكبرون اي عن المصير الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولياتيه عرضه قال القاتلي لضراوتهم بالامور الظلمانيه واعتيادهم الكمالات الجاهليه والسريه فلا يهلكون النور ولا يسلكون الجيش ولا الى الكمالات الانسانيه لمدح الصوره الذاتيه سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم جاز هنا حذف الهمزه سواء عليهم استغفرت يعني استغفرت لهم لدلاله ام عليهم اذا كل هذه همزه اليه تكون سواء عليهم استغفرت لهم جاز حذف الهمزه في استغفرت بدلاله كلمه ايه ام على هذه كما دلت على حذفها في قوله بسبع رمينا الجمرة أم بثمان بسبع رمينا الجمرة أم بثمان تبقى الموضع هنا كلمة إيه بسبع تبقى أصلها إيه بسبع رمينا الجمرة أم بثمان ولكن قال إيه بسبع فحذف الهم لماذا أن يدل عليها كلمة أم بسبع رمينا الجمرة أم بثمان مع انه قلت ابي سبع فعرفنا انها حذفت من كلمه ام سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. لماذا؟ لوقوف الهيئات الجنانية فيه وزوال قبيل استعداداتهم للهداية لفكرهم وخروجهم عن دين الفطرة القويم. هذا معنى قوله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يملك هداية وراء هداية البيان. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فمعنى ذلك هناك هداية البيان وهداية التوفيق للحق والكاذب. فالله تعالى يعني يمن على المؤمنين بأن يخلق فيه الهداية في الحياه إلى الحق. وهذه الهداية يعني هدى من الله سبحانه وتعالى، ليست شيء مستحقا واجبا على الله، وإنما هي فضل من الله يأتيه من يشاء. واضح؟ فهذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي سبيلها يقول تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ألا تهدي من أحببت، الهداية من فيها هنا هي هداية إيه؟ خلق إرادة الحق والإنجاز له اللي هي التوفيق. وهذه لا يملكها إلا الله. لذلك يقول الله تعالى: من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويقول تعالى هنا: إنك لا تهدي من أحببت. وإن كان لك نوع آخر من الهداية يقدر الله عليه الأنبياء وأتباعهم من العلماء أو الضعاف. وقول تعالى: ولكل قوم هاد. ولكل قوم هذا في غير الحق. لكن ولذلك كان في الدعاء الذي يجوز الى الكبير: اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني الاتباع، ولا تجعله منفلتا علي فاضل. فان الانسان يرى الحق باطلا والباطل حقا، فيتجنب الحق وينقاد الى الباطل. فلذلك اول مرايه ذلك البيان والتوضيح، والا تنفلت الامور على الانسان. ثم بعد ذلك هداية الانقياد للحق. فقوله هنا: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، المقصود هنا هداية التوفيق إلى الحق والانقياد له ومحبته. ثم يقول تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين يقولون، لو نظرنا في سبب النزول، أساس سبب النزول هو في عبد الله ابن أبي ابن سلول، عبد الله بن أبي ابن سلول. فنلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الواحد بفعل الإيه؟ الجماعة. هم الذين يقولون، مع أنه إيه؟ شخص واحد. والجواب أن العرب تفعل هكذا إذا كانت عن الإنسان، كانت مكملة، كانت عن الإنسان. أنت بشير غيره لحسان رضي الله تعالى عنه، وكان حسان يخاطب ابن الأبيض في شيء سرقه بمكة، قال له: ظننتم بأن نفس الذي قد صنعتم وظننتم بأن نفس الذي قد صنعتم وفينا رسول عنده الوحي واضع. لأن هذا الرجل سرق شيئا وراح في مكة، فخاطبه حسان بالسر: أنت بتسرق وفينا رسول الله على السلام، والوحي يعني قد يمكن أن يأتيه ويخبره بما الذي سرق، فكيف تسرق وتستخفي وفينا رسول الله ينزل عليه الوحي تخبرنا بما الذي سرقه. ظننتم خاطبه عند مخر شخص واحد الذي خاطبه في مجلس الإسلام. هذه اسلوب العرب إذا كانت عن الشر: ظننتم بأن الرقص الذي قد صنعتمه وفينا رسول عنده الوحي واضعه. وقد يجوز أن يخبر عنه وعمن فعل فعله، يعني أحيانا تعبر العرب عن الواحد بصفة الذم لأن المقصود خبر عنه وعمن اقتدى به وفعل فعله. فالإله قد تجعل جمعا والمقصود واحد، وهذا كثير في أشعار العرب وتتبنى عنه من قبل في دروس التفسير كثيرا. يقول شاعر: يقول الوليد: لا بارك الله فيمن كان يحسبكم إلا على العهد حتى كان ما كان، وإنما خاطب بهذا امرأة. لا بارك الله فيمن كان يحسبكم إلا على العهد حتى كان ما كان. ثم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني حتى يصل لهم مجاعه فيتفرقوا عنه وهم يعملون بذلك فقراء المهاجرين رضي الله تعالى عنه. واذا قارنا بين موقف هؤلاء المنافقين من المهاجرين وبين الموقف الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سوره الحشر، سوره الحشر نجد الفرق واضح جدا بين الفريقين، فالمؤمنون من حاول الانصار من حاض الله بقوله والذين يتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما المنافقون فيتوقون فيها العيون لا تنفقوا على من عند رسول الله من الفقراء المهاجرين حتى ينفضوا يصيبوا المجاعة ويتفرقوا عنه. واضح. قال القتالي يفتدى بهم بافعالهم عن رؤيه فعل الله، يحسبون انهم اذا انفقوا فهم الذين ينفقون، فلا يرون لله فعلا في ذلك، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاهم والذي رزقهم وهو الذي رزقهم اذا يعني انفقوا. واضح. فهم ينسبون ذلك الى انفسهم هم الذين يملكون الخزائن، خزائن الرزق هم الذين يعطون ويعني يمنعون، يحتجبون بأفعالهم عن رؤية فعل الله وبما في أيديهم عما في خزائن الله، فيتوهمون الإنفاق منهم لجهلهم. فالإنفاق ليس من المنفق أو المعطي، إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي أتى، فقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمعطي في الحديث هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال إخوانهم أيضا كما قال الله تعالى في سورة ياسين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم الله ليش ينفقوا من عندهم؟ لا ده هو من رزق الله. إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين أمنوا فهم لما يشاء الله أطعمه نطعم لنا بالتقول. لا مش يتخذ المؤمن بكل شيء مشيئة الله. واضح. وهم يعني يجهلون ان اطعام هذا الشخص الفقير او الجائع يكون له اسباب متنوعه وعديده، من هذه الاسباب ان يامر الله الاغنياء بالاثم بالاعطاء الفقراء، هذا احد الاسباب التي بها يتوصل يعني يصل الرزق الى عائله. نعم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا، لا تنفقوا على ما عند رسول الله، هذا تآمر فيما بينهم، أمر الواحد منهم يأمر الآخر بإيه؟ بالإضرار بالمؤمنين وحث النفقات عنهم، ولا يبصرون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم، لا يعتبرونهم بهذا الفعل إنما يضغير أنفسهم، فهم لا يفقهون ذلك ولا يفقهون له، إن في هذه الحالة هم إنما يضغون إلا أنفسهم. وكذلك أيضا في قولهم بعد ذلك إن يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لو تزن الأعز من الأول، قال تعالى والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ففي المرة الأولى قال ولكن المنافقين لا يفقهون، وفي الثانية قال ولكن المنافقين لا يعلمون. ففي قوله في الأولى ولكن المنافقين لا يفقهون. فقول لا يفقهون يعني تعمل القرآن الكريم هذا التعبير لماذا؟ حتى يعلم كلة كيافتهم وفهمهم، لا فقه عندهم، كلة الكيافة والفهم. وقال في الثانية يقولون رجعنا إلى المدينة ليس ذنب العبد من الأهل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال لا يعلمون ليعلم به كثرة حماقتهم وجهلهم، فالأولى دلت على قلة السياسة والحفظ، ويعلمون ولا يعلمون دلت على كثرة الحماقة والجهل.
ومصر.
فمن الجهل أن يقول الإنسان عند حضور الأجل رب لولا أخرتني إلى أجل قريب كما يفعل الناس وكما تأتي في الكورة في أجل الكورة. هذا من الحماقة ومن الجهل أيضا. ولكن المسلمين لا يعلمون قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى قوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فمن كثرة حماقات المجاهلين وصفهم الله بأنهم لا يعلمون فمن الجهل الذي وصف الله به أن الحباب يقول إذا أدركه الموت رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصبر بقى وأكل من الصالحين. هذا من الجهل لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إذا قال عز وجل كل الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. واضح لماذا؟ لأن كلمة لا يفقهون متصلة بقوله ولله خزائن السماوات والأرض وفي معرفتها وجود يحتاج إلى فقه. كل إنسان عنده إدراك وفقه بأن لله خزائن السماوات والأرض ويتطرق على هذا الأساس أن الخزائن كل بيد الله سبحانه وتعالى وهو ما هو إلا مستعمل ومستحيل في هذا المال. هذا يحتاج إلى إدراك هذه الحقيقة تحتاج إلى فهم وإلى فقه يمكن. ففي معرفة هذه الحقيقة غموض يحتاج إلى فهم. والمنافق لا فهم